أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في المعاني الحرفية، وكانت النتيجة المتحصلة من البحث السابق أن الحروف وضعت للنسب التحليلية، فهنا نحاول أن نرجع خطوة إلى الخلف ونضيف و نوجه التقسيمات السابقة. قلنا يوجد ثلاثة تفسيرات، ثلاثة اتجاهات في تفسير أو تحديد المعنى الحرفي. الأول كان هو العلامية، علامية الحروف. الاتجاه الثاني كان الآلية، آلية المعنى الحرفي. الاتجاه الثالث كان النسبية، نسبية المعنى الحرفي. بعد هذا قلنا في نسبية المعنى الحرفي يوجد عدة تفسيرات، عدة تحليلات، عدة توجيهات، عدة معاني، عدة أقوال. فقلنا الأول أو التفسير الأول أو القول الأول إيجادية المعنى الحرفي للنائيني. الثاني، التفسير الثاني، الحرف وضع للوجود الرابط، كان الكلام للأصفهاني، نسبة أيضا القول للأصفهاني. الثالث، الحرف وضع للتحصيص، وهذا أيضا الكلام للسيد الخوئي. الرابع، الحرف وضع الأعراض النسبية، وهذا العراقي. الآن نضيف هذا الخامس، القول الخامس، الحرف وضع للنسب التحليلية، هذا بعد أن تحصل عندنا معنى النسبة التحليلية. فالحرف وضع للنسب التحليلية، إذن لا هو للوجود الرابط، لا هو للإيجادية ولا للوجود الرابط ولا للتحصيص ولا للأعراض النسبية، لكنه وضع للنسب التحليلية حسب البيان والتفصيل الذي ذكرناه في نفس الاتجاه الثالث، في نفس التفسير لنسبية المعنى الحرفي كما بيناه سابقا. وطبعا قلنا يوجد كلام، نحن لماذا طرحنا أو لماذا طرح السيد الأستاذ المعلم الاتجاه الثالث والتفسير الثالث لنسبية المعنى الحرفي، وخلال هذا قال يوجد تفسيرات لهذا التفسير أو لهذا الاتجاه، أو يوجد أقوال لهذا التفسير أو لهذا الاتجاه. نجد خلال الكلام، وذكرنا بعض الأمور، بأنه ممكن توجيه ما ذكره بعض الأعلام أو على لنقل أحد الاحتمالات يكون مراد أو مراد العالم الفلاني والعالم الفلاني أو القول الأول أو الثاني. إذا كان كذا فهو يتفق معنا في ما طرحناه، وهو أن الحرف وضع للنسب التحليلية، هذا هو مفاد الكلام. الآن نريد أن نطبق العبارة، عبارة الماتن، عبارة السيد الأستاذ المعلم. فالكلام في صفحة 65، المعاني الحرفية. الكلام في المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وهذا أيضا ما أشرنا إليه خلال البحث، أو ما أشرنا إلى بعض ما يستفاد من البحوث السابقة أو في البحوث السابقة من الحلقة السابقة والتي سبقتها. ومما ذكرناه قلنا اللغة بلحاظ الدوال لها تقسيم، وبلحاظ المداليل أو المدلولات أو المعاني لها تقسيم. فاللغة بلحاظ الدوال تقسم إلى الكلمة والهيئة التركيبية، والكلمة تقسم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة. فالمتحصل أن اللغة بلحاظ الدوال تقسم إلى كلمة بسيطة، أي لها وضع واحد بمادتها وهيئتها، وأمثلة الكلمة البسيطة هي مثل أسماء الأجناس: أسد، طير، حصان، أسماء أجناس. وأيضا من تطبيقات ومن مصاديق ومن أفراد الكلمة البسيطة أسماء الأشخاص: زيد وعمر وبكر. وأيضا من تطبيقات الكلمة البسيطة الحروف. لاحظ عندي من تطبيقات الكلمة البسيطة، من أفراد الكلمة البسيطة، الأسماء، قسم من الأسماء وقسم من الحروف. الأسماء كأسماء الأجناس وأسماء الأشخاص، والحروف من وإلى وعن وغيرها. هذه الكلمة البسيطة. الكلمة المركبة لها وضعان: وضع للمادة، يعني كالفعل، وضع للمادة أي وضع لمادة الفعل، ووضع للهيئة، وضع لهيئة الفعل. والهيئة التركيبية هي التي تحصل من انضمام كلمة إلى أخرى، الجمل يعني، وتكون موضوعة لمعنى خاص. هذه الهيئة، هذه الجملة لها معنى خاص غير المعاني التي تدل عليها كلمات هذه الجملة. يعني هيئة الجملة لها معنى غير المعنى الذي تدل عليه كلمات الجملة لو أتت منفردة دون الاقتران والتشكيلة بهذه الصيغة أو بهذه الهيئة. وأيضا تحصل من هذا التقسيم، قلنا يدل على المعاني الحرفية، يدل على المعاني الحرفية الدوال التالية. ما هي الدوال التي تدل على المعاني الحرفية؟ قلنا يدل على المعاني الحرفية من الكلمة، من الكلمات البسيطة، الحروف. إذن يدل على المعاني الحرفية الحروف، هذه من وإلى. ويدل على المعاني الحرفية أيضا الكلمة المركبة، من الكلمة المركبة. ماذا يدل على المعنى الحرفي؟ وضع الهيئة. إذن الهيئة تدل على المعنى الحرفي. لاحظ، إذن يدل على المعنى الحرفي الدوال، وهي الحروف من وإلى وعن، وهيئة الكلمة المركبة، والهيئات التركيبية. هذه كل الهيئات التركيبية تدل على المعاني الحرفية. إذن كم دال عندي على المعاني الحرفية؟ 3 دوال: الحروف من وإلى وعن وعلى وغيرها، وهيئة الكلمة المركبة، والهيئة التركيبية. هذا التقسيم بلحاظ الدوال. بلحاظ المداليل، أي بلحاظ المدلولات، بلحاظ المعاني. طبعا المعنى ليس بما هو هو، ويرجع البحث إلى الفلسفة، لكن الكلام المعنى بما هو مدلول. فيقسم بلحاظ المداليل، تقسم اللغة إلى معاني، يعني معاني اللغة تقسم إلى معاني اسمية، أي مدلولات اسمية أو مداليل اسمية. والقسم الثاني معاني حرفية، أو مدلولات حرفية أو مداليل حرفية لا مشاحة في الاصطلاح. إذن عندي القسم الأول معاني اسمية، وهي معاني استقلالية نفهمها سواء كانت مجردة أو كانت ضمن الكلام. القسم الثاني معاني حرفية أو مدلولات حرفية، وهي معاني غير استقلالية لا نفهمها إلا ضمن معاني، وهي هذه المعاني الحرفية نسب وروابط. وتقسم إلى هذه المعاني الحرفية إلى، قلنا المعنى الحرفي بمعنى النسبة أو الرابط، فيقسم إلى، أو النسبة تقسم إلى، أو المعنى الحرفي يقسم إلى نسبة ناقصة ونسبة تامة. النسبة الناقصة لا يصح السكوت عليها، والنسبة التامة يصح السكوت عليها. واضحة هذه المعاني التي ذكرناها؟ إذن نقول، نرجع إلى المتن. قال السيد: المعاني الحرفية، المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، يختلف عن الاسم الموازي له. إذن وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. وهذا الكلام أيضا خلال الشرح، وخلال الشرح ضمن هذه المرحلة الدراسية، و ضمن المراحل الدراسية السابقة، وأيضا ذكره السيد في الحلقات السابقة. ففي تخريج ذلك كيف نخرج، كيف يوجد اختلاف بين الاسم والحرف المناظر له، بين الحرف والاسم المناظر والموازي له، ما هو تخريج ذلك، كيف نفسر الفرق بينهما. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. لاحظ يعني عندما تعرف المعنى الحرفي إذا عرفت المعنى الاسمي، عندما تعرف معنى الاسمي تعرف المعنى الحرفي. ليس بهذا الوضوح، لكن نريد أن نبين بأن الكلام في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي لابد من أن نعرف ما هو المعنى الحرفي. فعندما نتحدث عن الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي إذا لابد من أن نعرف ما هو المعنى الحرفي حتى نعرف الفرق بينه وبين المعنى الاسمي. أو إذا نقول الكلام مباشرة سيكون في المعنى الحرفي ونعطي مواصفات المعنى الحرفي ويقابل هذا المعنى الاسمي. المهم في النتيجة نحتاج إلى أن نبحث عن المعنى الحرفي وتفسيرات المعنى الحرفي. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. لاحظ هنا وجد اتجاهان، اتجاه أول والاتجاه الثاني. نحن ماذا قلنا خلال الشرح؟ قلنا وجد ثلاثة تفسيرات أو وجد ثلاثة اتجاهات. لا ننسى ذكرنا هناك خلال البحث ثلاث اتجاهات، الأول العلامية، الثاني الآلية، الثالث النسبية. واضح؟ العلامية، الآلية، النسبية. قلنا ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول أو التفسير الأول العلامية، علامية الحروف، وقلنا هذا القول يبين بأن الحروف كحركات الإعراب وبينا هذا خلال الشرح. الاتجاه الثاني أو التفسير الثاني الآلية، أي آلية المعنى الحرفي، وأيضا هذا القول للخراساني. والثالث نسبية المعنى الحرفي، وهو المختار، وفيه تفسيرات عديدة. وجهنا بعض التفسيرات وقلنا التفسير المراد والحقيقي والمختار في نسبية المعنى الحرفي هو وضع الحروف للنسب التحليلية. واضح؟ هنا السيد يكتفي بذكر الاتجاه الثاني أي الآلية، آلية المعنى الحرفي الخراساني، وذكر الاتجاه الثالث وهو نسبية المعنى الحرفي، ولم يتطرق إلى العلامية في هذه المرحلة الدراسية. إذن قال ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب، ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله الخراساني. هذا الذي قلنا الاتجاه الأول نعطيه أي عنوان، وهو الاتجاه الثاني خلال البحث. ماذا نعطيه الاتجاه الأول؟ نعطيه عنوان الآلية، آلية المعنى الحرفي، حتى تطبق هذا مع ما أخذناه خلال الشرح. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له، نفس معنى الاسم المناظر له. إذن ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له. وأين الاختلاف؟ يقول وإنما الاختلاف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. إذن هو ليس الاختلاف، ليس اختلافا ذاتيا ماهويا، وإنما هو اختلاف طارئ عرضي. إذن الاتجاه الأول قلنا الآلية، آلية المعنى الحرفي، ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، نفس المعنى ذاتا، هذا نفس هذا المعنى. وإنما يختلف عنه، لاحظ هذه ذاتا مقابل طارئا وعرضيا وعرضا، وإنما يختلف عنه بالعرض، بشيء عرضي، بصفة غير مقومة، بشيء غير داخل بالذات. إذن وإنما يختلف عن اختلافا طارئا عرضيا فمن، هذا حرف المن، والابتداء، لاحظ من دال والابتداء أيضا دال، يدلان على مفهوم واحد، مفهوم واحد ذاتا لا فرق بينهما. لكن وهذا المفهوم، لاحظ الاختلاف باللحاظ، واللحاظ خارج عن الذات، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج، ضع الخارج بين قوسين أو ضع خطا تحت الخارج. إذن نقول هذا المفهوم الذي هو نفس المفهوم الذي تدل عليه من ويدل عليه الابتداء له لحاظان، لحاظ في الخارج، ولحاظ أي لحاظ الوجود في الخارج، والآخر لحاظ الوجود في الذهن. هذا المراد، هذا التقسيم. إذن وهذا المفهوم، المفهوم الواحد، إذا لوحظ في الخارج، لاحظ، فهو دائما مرتبط، والكلام في من الابتدائية، الابتداء، إذن هو مرتبط دائما، هذا مرتبط دائما بالمبتدئ، والمبتدئ منه. جاء زيد من البصرة، فهذا مرتبط بالمبتدئ زيد، والمبتدأ منها البصرة، ابتدأ بالمسير من البصرة أو المسير، المبتدأ المسير أو المجيء من المجيء من البصرة. فارتباط المجيء وهو المبتدأ، والمبتدأ من هو البصرة، فالمجيء هو المبتدأ وابتدأ من البصرة، زيد هو المبتدأ وابتدأ من البصرة، ابتدأ بالمجيء بالتأكيد. وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج. في الخارج هل نتصور الابتداء بدون طرفين؟ عندما نقول ابتداء فلا يتحقق ولا يمكن أن نتصور مفهوم الابتداء في الخارج إلا بوجود الطرفين، وهما المبتدئ والمبتدئ منه، فلولا المبتدئ والمبتدئ منه لا يتحقق الابتداء في الخارج. إذن لا يقع الابتداء إلا بوجود الطرفين المبتدئ والمبتدئ منه، والابتداء نسبة ربط، إذن لا تتحقق النسبة إلا بوجود الطرفين، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين المبتدئ والمبتدئ منه. هذا في من طبعا. وإذا لوحظ، هذا ثانيا، إذن أولا إذا لوحظ وجوده في الخارج أولا، ثانيا وإذا لوحظ، أي لوحظ وجود المفهوم، وإذا لوحظ وجوده في الذهن، ضع الذهن بين قوسين، هذا ثانيا، في الذهن، فله نحوان من الوجود. إذا لوحظ في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة، هذا النحو الأول، فتارة أليف، لنقول أليف، هذا النحو الأول أليف، الكلام في الذهن الآن، وجود المفهوم في الذهن، فتارة يلحظ بما هو، هذا أليف، تارة أي أليف، يلحظ بما هو المفهوم، مفهوم الذي يدل عليه من والابتداء، يلحظ في الذهن بما هو، ويسمى باللحاظ الاستقلالي، ضع الاستقلالي أو اللحاظ الاستقلالي بين قوسين. إذن هذا أليف في الذهن، مرة يلحظ باللحاظ الاستقلالي، أليف لحاظ استقلالي، وباء سيكون اللحاظ الآلي. إذن أليف يلحظ، فتارة يلحظ بما هو، ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى باء، يعني وأخرى باء، يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي، ضع الآلي أو اللحاظ الآلي بين قوسين. هذا باء، أي يلحظ بلحاظ استقلالي ويلحظ بلحاظ آلي في الذهن. الآن يأتي ينتقل خطوة أخرى يقول: وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول. ماذا يقصد هنا؟ يقول عندما يستعمل المستعمل عندما يستعمل المستعمل كلمة الابتداء فهو قد لاحظ، المتكلم قد لاحظ المفهوم بما هو، أي لاحظه باللحاظ الاستقلالي، ويريد أن ينتقل ذهنك ويريد أن ينتقل ذهن السامع أو القارئ المتلقي، يريد أن ينتقل ذهن السامع، يريد أن يخطر في أو يخطر في ذهن السامع، يريد أن يحضر في ذهن السامع المفهوم بما هو، أي يريد من السامع أن يلحظ المفهوم باللحاظ الاستقلالي كما لاحظه المتكلم. هذا هو المطلوب. لاحظ: وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، أي باللحاظ الاستقلالي بما هو. أما إذا استعمل كلمة من، هنا استعمل وكلمة الابتداء. لاحظ: وكلمة ابتداء، ضع الابتداء بين قوسين، وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، وبعد هذا ينتقل إلى من. ومن هنا نقول إذا استعمل المتكلم كلمة من لم يستعمل كلمة ابتداء، فإذن هو يريد أن يخطر، يريد أن يحضر، يريد أن يوجد، يريد من السامع، يريد من المتلقي، يريد من القارئ أن يلحظ المعنى بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، أي يلحظ المعنى باللحاظ الآلي إذا استعمل كلمة من. هذا هو مفاد صاحب الكفاية. إذن وكلمة ابتداء بين قوسين وضعنا الابتداء، وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، أي اللحاظ الاستقلالي. ومن، أي كلمة من، تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني، أي اللحاظ الآلي. يعني بعض الكلمات هي المفروض تكون واضحة، لكن يعني مررنا ضمن حياة المشقة والتعب والابتلاء والحسد والبغضاء والمكر والخداع والعمالة والإشراك، فنجد بعض الأشخاص يتصيدون من هنا وهناك، يقتنصون من هنا وهناك، ونبقى نقول حبيبي لا يوجد عصمة، حبيبي تبقى القضية نسبية ومقارنة، اكتشفت خطأ هنا واشتباها هنا وجهل مركب هنا وجهل بسيط هناك، لكن تبقى القضية مقاسة على نحو العموم المجموعي لو صح التعبير. ضع المجموع في كفة لهذا الشخص ومجموع ما عند الشخص الآخر في الكفة الأخرى، لا يكون أحدنا أعور العين، لا يكون دجالا. فهنا أيضا أريد أن أدفع هذه، يعني السيد ماذا قال؟ قال: وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، وعندما أتى إلى كلمة من تدل عليه ملحوظا أيضا المفروض يقول بالنحو الثاني. هنا قال بالنحو الأول، فهنا يقول بالنحو الثاني. وإذا أراد أن يلتزم باللحاظ يقول: وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا باللحاظ الأول، ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني. لاحظ، إما هنا لحاظ وهنا لحاظ، أو هنا نحو وهنا نحو. كيف نحو ولحاظ؟ قلنا هو بين النحو واللحاظ، يعني فسر النحو باللحاظ والأيضا الآخر النحو الثاني باللحاظ الثاني، فلا إشكال في هذه. لكن ممكن أن يتصيد البعض ويقتنص مثل هذه الأمور ويبدأ يبوق كما بوق البعض. ليس الآن، أنا أتحدث عن مرحلة زمنية، ليس فقط الآن، وإنما أتحدث عن مرحلة زمنية سابقة. وأذكر يعني من الأشياء التي ذكرت وسجلت إشكالات وبدأ المبوق والإمعات والمطايا التي تبوق كلمة العنصر وليست عربية وكيف استعمل هذه، ونحن نؤكد على عدم المشاحة بالإصطلاح. ومع هذا في ذلك الوقت وفي جامع الرأس حسب ما أذكر قبل أن تحدث المؤامرة وننتقل إلى مسجد آخر ومؤامرة أخرى، لكن لا بأس بأن نتذكر، وهناك ذكرنا بأنه حتى هذه حتى هذا الإشكال يعني لو تم فهو لا مشاحة في الإصطلاح. ومع هذا أثبتنا بأن كلمة العنصر هي من اللغة العربية وقد استعملت حتى في الموارد الشرعية. إذن نكمل نقول: فالفارق بين مدلولي الكلمتين، لا زال الكلام والبيان لمراد صاحب الاتجاه الأول أي الخراساني. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، لاحظ الفارق في نوع اللحاظ، واللحاظ ليس من ذات المفهوم أو ذات المعنى، خارج عن الذات، ليس مقوما للذات. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا. ونحن سجلنا هناك قلنا يفهم من الخراساني يفهم أمران: الأول أن الاختلاف بين المعنيين الاسمي والحرفي ليس ذاتيا، أي ليس في ذات المعنى، بل الاختلاف بأمر عرضي وهو كيفية لحاظ الذهني للمعنى حين الاستعمال، لحاظ استقلالي للاسم ولحاظ آلي للحرف. والأمر الثاني الذي يستفاد من كلام الخراساني أو مراد الخراساني هو قيد اللحاظ، هذا اللحاظ الذي قيد به المعنى الاسمي أو قيد به المعنى الحرفي أو قيد به المعنى الاسمي والحرفي، هنا قيد وهنا قيد وحسب اللحاظ، والاختلاف طبعا بالقيد باختلاف اللحاظ. فقيد اللحاظ الآلي أو الاستقلالي هو قيد في الوضع، هو قيد في الوضع نفسه وليس قيدا في المعنى الموضوع له، هذا أيضا بيناه، قلنا هو قيد في الوضع نفسه وليس قيدا في المعنى الموضوع له وليس قيدا في المعنى المستعمل فيه، نذكر هذا الأمر ذكرناه هناك. إذن نعيد العبارة، يقول: فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، لا، هو ليس قيدا في المعنى الموضوع له وليس قيدا في المعنى المستعمل فيه، لأن ذلك يجعل المعنى، لماذا يقول هذا ليس بقيد للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، هو ليس قيد للمعنى الموضوع له، هذا أيضا دفعناه في بحوث سابقة، يقول لأنه دخول اللحاظ وإدخال اللحاظ كجزء مقوم ذاتي للمعنى، واللحاظ هو أمر ذهني، سيجعل إذا كان اللحاظ وهو أمر ذهني اللحاظ هو أمر ذهني إذا كان اللحاظ جزءا من المعنى، ففي هذه الحالة لا يمكن أن ينطبق المعنى على الخارج، لأن الخارج ليس فيه اللحاظ، لأن الخارج وذات الخارج ومقومات الخارج ليس فيها اللحاظ، لأن اللحاظ لا يوجد في الخارج، لا يوجد في العين، هو من هو في الذهن وهو لحاظ ذهني، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نطبق هذا المعنى، أي معنى، المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، إذا كان اللحاظ جزءا منه ومن ماهيته وكان مقوما له، فلا يمكن أن ينطبق على الخارج. التفت إلى هذه النكتة. إذن نقول: لأن ذلك، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له والمستعمل فيه وقيد فيه، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ لاحظ قيدان لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. وهناك قبل قليل قلنا هو قيد في الوضع في نفس الوضع، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدان لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، هذه أيضا نريد أن نلفت إلى هذه النكتة، هذا عنوان تنبيه، سجل هذه تنبيه تنبيه. فاستعمال الحرف، فاستعمال هذا مبتدأ، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، لاحظ هو استعمال، فهذا الاستعمال هو خبر للاستعمال، فاستعماله استعمال في معنى بلا وضع، لاحظ. فالمبتدأ فاستعماله، استعماله مبتدأ، واستعمال هو الخبر. فهنا يريد أن يبين، يقول هذا في التنبيه، نريد أن ننبه بأنه عندما نقول المعنى الاسمي وإرادة المعنى الاسمي يستعمل له كلمة في المثال، كلمة ابتداء، وعند استعمال كلمة الابتداء فإننا نريد لحاظ المعنى وإخطار المعنى وإيجاد المعنى باللحاظ الاستقلالي. إذن استعمال الاسم في المعنى مقيد بأن يكون اللحاظ استقلاليا، انتهينا منه. واستعمال الحرف في المعنى يكون المعنى مقيدا بأن يلحظ باللحاظ الآلي، واضح. إذن صار استعمال الحرف في معنى مقيد بشيء، واستعمال الاسم في نفس المعنى مقيد بشيء آخر، بتعبير أن الاستعمال هنا يباين الاستعمال هنا بلحاظ القيد، هذا القيد يباين هذا القيد. إذن سيكون استعمال ابتداء، كلمة ابتداء في المعنى في حالة اللحاظ الآلي هو استعمال في غير الموضوع له، أو بتعبير آخر أو أدق هو استعمال في معنى بلا وضع، وليس في معنى غير موضوع له، لا، وإنما هو استعمال بلا وضع. لماذا بلا وضع؟ لأن الوضع قيد باللحاظ الاستقلالي، التفت جيدا، لأن الوضع قيد باللحاظ الاستقلالي عند استعمال كلمة يعني في الابتداء، لأن الوضع قيد باللحاظ الاستقلالي، فإذا استعمال ابتداء في اللحاظ الآلي هو استعمال بلا وضع، لأن استعمال ابتداء وضع والوضع كان مقيدا أن يكون اللحاظ لحاظا استقلاليا، وهنا اللحاظ آلي في هذا الاستعمال، إذن هو استعمال بلا وضع، خطأ غلط، لأن وضعه له لاحظ مقيد، التفت ضع هذه مقيد بين قوسين، مقيد بغير هذه الحالة، مقيد بغير هذه الحالة. وهذا هنا لماذا ركزنا على هذه الأمر، نريد أن نفرق بين استعمال في معنى بلا وضع واستعمال في معنى غير موضوع له. استعمال في معنى غير موضوع له ممكن يصحح بالاستعمال المجازي، أي علاقة مجازية تصحح الاستعمال، لاحظ يوجد فرق. استعمال هذا في معنى غير موضوع له، إذن يوجد معنى موضوع له ويوجد معنى آخر غير موضوع له، فيستعمل هذا في المعنى غير الموضوع له بلحاظ علاقة مجازية فيصحح بالمجاز. أما في المقام لاحظ فهو مقيد
فقط وفقط الوضع مقيد فقط وفقط عند اللحاظ الاستقلالي في كلمة ابتداء. لاحظ فقط وفقط، يعني في غير هذا فهو غير موضوع له. لذلك نقول أو قيد السيد قال مقيد بغير هذه الحالة، مقيد باللحاظ الاستقلالي. التفت جيدا، الوضع مقيد، إذن استعمال بلا وضع، إذن هذا خطأ غلط. أرجو أن تكون وصلت الفكرة. إذن نقول فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي هو استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضعه له مقيد. لاحظ، يعني لأن وضعه، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضع الحرف عندما وضع وقد قيد الوضع باللحاظ الآلي فقط وفقط. هنا قبل قليل تحدثنا عن الاسم، هنا نتحدث عن الحرف. نقول الحرف وضع لمعنى الابتداء أو لمفهوم الابتداء عند اللحاظ الآلي فقط وفقط، يعني الوضع مقيد باللحاظ الآلي فقط وفقط. فاستعمال الحرف في غير اللحاظ الآلي، في غير حالات اللحاظ الآلي، فهو استعمال بلا وضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال في غير ما وضع عليه. أرجو أن تكون العبارة واضحة. هذا الاتجاه الأول، الآلية، آلية المعنى الحرفي. الاتجاه الثاني النسبية، نسبية المعنى الحرفي. ما ذهب الاتجاه الثاني تسجل عنده نسبية المعنى الحرفي النسبية. ما ذهب إليه مشهور المحققين، ذكرنا عدة تفسيرات لهذا، العراقي والسيد الخوئي والأصفهاني. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي المشهور بعد صاحب الكفاية، مشهور العلماء بعد صاحب الكفاية، يعني ليس كل العلماء بعد صاحب الكفاية، وإنما مشهور العلماء بعد صاحب الكفاية. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي، ما هو الاتجاه الثاني، ما هي النسبية؟ من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا. هنا الفرق بينه، بين الاتجاه الثاني والاتجاه الأول. الاتجاه الأول قال لا يوجد فرق بينهما ذاتا، لا يوجد فرق ذاتا، وإنما الفرق بالعرض. وهنا الفرق بالعرض، الفرق ليس ذاتيا وإنما عرضيا. هنا يقول الفرق ذاتي، وهناك الفرق عرضي، وهنا الفرق ذاتي. إذن يقول والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية، يعني ليس باختلاف عرضي وبصفة عرضية خارجة عن الذات، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل هنا عندما يقول وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، هذه أيضا إشارة إلا أنه يوجد اختلاف باللحاظ، لكن يوجد فرق غير الاختلاف في اللحاظ، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ، هنا يؤكد على أنه يوجد اختلاف في كيفية اللحاظ، لكن يقول هذا له منشأ وهو يوجد اختلاف في الذات. يقول بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. الآن يدخل مرة أخرى في المعنى الأول في الاتجاه الأول. أما الاتجاه الأول لصاحب الكفاية هو الآلية، آلية المعنى الحرفي. يقول فيرد عليه أن البرهان قائم على أي شيء؟ قائم على التغير السنخي، تغير نوعي، تغير سنخي وذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. وملخص هذا الرد أو ملخص هذا البرهان، فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. وملخصه، يعني ملخص البرهان، أنه لا إشكاله في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة؟ يقول الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة. هذا طبعا لا إشكال فيه، عندما تسمع سار زيد من البصرة إلى الكوفة يخطر في ذهنك، يوجد في ذهنك، يحضر في ذهنك وفي ذهني معنى أو صور ذهنية أو معاني مترابطة. واضح المسألة وهذا لا إشكال فيه. بمعنى ماذا نقصد صورة ذهنية تامة مترابطة؟ بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض. واضح؟ إذن فعلا معنى مرتبط هذا بهذا وهذا بذاك. إذن معاني مرتبطة مترابطة مع بعضها. إذن إذا كانت هذه المعاني هي جملة فيها عدة صور فيها عدة معاني، وعندما أسمع هذه الجملة، إذا عندما أسمع المعاني أو الكلمات متفرقة لا يحصل عندي هذا الربط والارتباط والترابط والصور الذهنية المترابطة، لا يحصل عندما تكون كلمات متفرقة، لكن عندما جمعت في هذه الجملة صارت عندي صور ذهنية مترابطة، أي تشتمل على معاني مرتبطة بعضها ببعض. الآن فلا بد إذا كان إذن هذا الفرق، الجملة تفرق عن كلمات المنفردة، إذن يوجد ربط، إذن ترابط عندي صور ذهنية مترابطة، إذن لابد أن يوجد ربط، ربط هذه الكلمات وهذه المعاني، فلا بد من افتراض معاني رابطة. لاحظ، إذن هذه صور ذهنية يعني معاني في الذهن، وجدت هذه ولا إشكال في أن هذه المعاني وجدانا أنها مترابطة، إذن يوجد ربط بين المعاني، إذن يوجد وجود رابط، فلا بد من افتراض معاني رابطة فيها لإيجاد الربط بين معنى السير ومعنى زيد والبصرة والكوفة، يعني بين المعاني. وهذه المعاني الرابطة إذا كانت صفة الرابط عرضية لها وطارئة، لاحظ، وهذه المعاني الرابطة، ضع المعاني الرابطة بين قوسين، هذه المعاني الرابطة التي استنتجناها قبل قليل، قلنا لوجود صور ذهنية مترابطة إذن لابد من وجود معاني مترابطة. الآن يأتي يقول هذه المعاني المترابطة أو المعاني الرابطة، هذه المعاني الرابطة التي ربطت وجعلت الصور الذهنية مترابطة، هذه الروابط، هذه المعاني الرابطة إذا كانت صفة الربط عرضية لها، يعني إذا كان صفة الربط عرضية ليست ذاتية لها، إذا كانت صفة الربط عرضية لها، طارئة لها، عرضة لها ليست ذاتية، إذن نسأل ما هو السبب في وجودها؟ من الذي عرضها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي عرضها على هذه المعاني الرابطة؟ بتعبير آخر نقول ما هي العلة في عرض هذه الصفة، صفة الربط على هذه المعاني الرابطة؟ إذن يوجد علة جعلت هذه الصفة وعرضت هذه الصفة على المعاني الرابطة، هذا الذي يرجع نقول هذه ما دامت الصفة هي صفة عرضية وصفة عارضة، فكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، لابد يوجد شيء ذاتي هو الذي حمل هذا على هذا أو عرض هذا على هذا أو جعل هذا يتصف بهذا. وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأنها عرضية فترجع إلى ما بالذات، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، يعني يوجد لها علة هي التي عرضت هذه على هذه أو هي التي عرضت هذه في هذه، لأن كل ما بالعرض هذه ربما عندك نقطة،
نعم عندك نقطة زائدة ليس بالغرض وإنما بالعرض، تأكد منها. نعم نكمل.
إذن عيد العبارة، وهذه المعاني الرابطة إذا كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وبهذا ننتهي إلى معاني، لا بد أن ننتهي إلى معاني يكون الربط ذاتيا لها. إذن هذه النتيجة، إذن لابد من وجود معاني يكون الربط ذاتيا لها. الآن ماذا عندي في الكلام؟ عندي كلام، عندي جملة، عندي سار زيد من البصرة إلى الكوفة، صور ذهنية مترابطة، إذن يوجد معاني رابطة، إذن يوجد صفة رابط. ولا ينتهي الكلام يتسلسل إلا أن أنتهي إلى أن صفة الربط تكون ذاتية وليست عرضية. إذن يوجد صفة ربط ذاتية في هذه المعاني الرابطة، في هذه الجملة التي قرأتها قبل قليل. الآن نقول هذه المعاني الرابطة الذاتية التي لها صفة ذاتية، صفة ربط ذاتية التي فيها ربط ذاتي، التي لها صفة الربط الذاتية التي لها ربط ذاتي، هل هي معاني الأسماء فيها الربط الذاتي أو الحروف؟ نأتي إلى الأسماء. أما الأسماء ليس عندي في الكلام، عندي أسماء وحروف، إذن عندي معاني اسمية ومعاني حرفية. فهنا إما أثبت أنها الاسمية التي فيها هذه الرابط وفيها الربط الذاتي، أو الحرفية. إذا أبطلت وأثبت بأن الاسمية لا يمكن أن يكون فيها الربط ذاتيا، إذن تبقى المعاني الحرفية. المعاني الحرفية هي التي تتصف بهذه الصفة، وهي التي تدل على هذه الصفة، وهي الربط الذاتي. إذن نقول وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لا يوجد شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. هذه وليس شيء اسم ليس، يكون الربط ذاتيا له، هذه الجملة خبر ليس. وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لماذا؟ لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، ماذا نقصد بأن الربط يكون ذاتيا ومقوما؟ يعني هو عين الحقيقة، ذات الشيء، عين الشيء يدخل في ذاته، إذن هو عينه أو جزء الشيء، وإذا انتفى الشيء ينتفى الكل، واضح؟
عفوا، إذا انتفى الجزء انتفى الكل.
الآن نقول لأن ما كان الربط ذاتيا له ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته، هنا يريد أن يبين، لاحظ، وبعبارة أخرى عين حقيقته، يعني هنا توجيه للعبارة، يقصد أن الربط، هذا الربط الذي هو ذاتي ومقوم للشيء، لا نقصد مفهوم الربط، وإنما عين الربط، لأن ما كان عين الربط ذاتيا ومقوما له، لاحظ هذه العين، يعني نحن وجهنا، إذا قلنا عين يعني نقصد نفس الذات، أو قلنا جزء من الذات وجهنا، هذه بعبارة أخرى، يعني لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، أي ما كان الربط عين حقيقة الشيء أو عين حقيقة الذات وجهناها، قلنا ممكن أن تكون عين الذات أو جزء الذات، فتنتفي الجزء تنتفي هذا شيء، أو نقول هذه العين عين الحقيقة راجعة إلى الربط، وليس هذه عين الذات، وإنما عين الربط، عين حقيقة الربط، واضح؟ فعين الحقيقة يعني إما عين حقيقة الربط أو عين حقيقة الذات، واضح المسألة؟ واضحة حتى تعرف توجه هذه العبارة، يعني فيها احتمالان. إما نقول ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، أي ما كان الربط هو عين حقيقة الذات. وهنا نحتاج قلنا أن نضيف نقول ليس فقط أن يكون نفس أن يكون مساوي لعين حقيقة الذات، ممكن أن يكون جزء العين، جزء الذات، أحد أجزاء الذات أيضا نفس الإشكال يبقى. أو نقول لا، التوجيه الثاني بأن هذه العين هكذا نقرأ، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقة الربط، يعني ليس مفهوم الربط وإنما عين حقيقة الربط، الربط بالحمل الشائع هو الذاتي والمقوم. فهنا يقول أيضا هذا على التوجيهين، والتوجيه الثاني يكون أوضح في هذه القضية، لأننا في كل الأحوال نحتاج، يعني حتى لو قلناها عين حقيقة الذات لكن نبقى نقول بأن المقصود بالربط هو الربط بالحمل الشائع، أي عين حقيقة الربط، واضح؟ نفس الربط، واقع الربط. إذن نقول لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له بعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفه، يعني إذا كانت الذات هي متضمنة للربط، متضمنة لعين حقيقة الربط، وإذا صار الربط هو جزء من الذات وهو أحد أجزاء الذات، فلا بد من تصور الربط، لا بد من أتصور، من أن أتصور الطرفين حتى أتصور الربط وأخطر الربط، لا بد من إخطار الطرفين وإحضار الطرفين وتصور الطرفين، لأن الربط لا يتحقق إلا بتحقق الطرفين، يتقوم بالطرفين. إذن يتحصل بأن هذا المعنى الإسمي لا أستطيع أن أفهمه وأن أخطره وأن أحضره، معنى الإسم هذه الكلمة الإسم، بصرة، زيد، سير، لا أستطيع أن أحضر هذه الكلمة إلى الذهن إلا بإحضار جميع أجزاء الكلمة، لأن إذا انتفى أحد الأجزاء تنتفي الكلمة، ينتفي إذا جميع أجزاء المعنى، إذا انتفى أقول أحضر الكلمة يعني معنى الكلمة، إذا انتفى جزء المعنى ينتفي المعنى الكل، إذا لابد أن أحضر أيضا معنى الربط. الآن أقول لابد أن أحضر معنى الربط لأن الربط هو جزء المعنى، والآن أقول ولا يمكن إحضار الربط إلا بإحضار طرفيه. إذن عندما أريد أن أفهم كلمة البصرة أفهم لابد أن أحضر معنى الربط، ولا يمكن أن أحضر معنى الربط إلا بإحضار الطرفين، سير من إلى البصرة الكوفة زيد، أي طرفين وحسب الجملة. إذن لا أفهم معنى البصرة إلا بإحضار كلمة مثلا زيد أو سير أو مجيء أو غيرها، وهذا غير واقعي. أفهم من كلمة البصرة معنى مستقل ليس له علاقة ب احضار الباقي الكلمات والمعاني، واضح المسألة؟ إذن وليس شيء، إذن لا يمكن أن يكون المعنى ومعنى الربط لا يمكن أن يكون داخلا في المعاني الإسمية، لأنه هذا يؤدي إلى عدم العلم بشيء، لا أستطيع أن أعلم لأني لا أستطيع أن أفضل، أو يؤدي إلى خلاف الوجدان، لأن الوجدان وعند الجميع بأننا نفهم من المعاني الإسمية معاني مستقلة دون الحاجة إلى إحضار أطراف أخرى التي هي تشكل أطراف الربط في المعاني الحرفية. إذن وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له بعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه لاحظ مساوق ومساوي لتجرده عن الربط، يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه لأنه مساوق لتجرده عن الربط. لماذا؟ لأنه لأن المعنى الإسمي، أي لأن تصور المعنى الإسمي، لاحظ، لأن تصور المعنى الإسمي، سجل، لأن تصور المعنى الإسمي هذا، وأيضا بين قوسين ضع بجنب لأن تصور المعنى الإسمي، ضع هذه العبارة حتى تكون أوضح وأدق، نقول لأن تصور المعنى الإسمي مجردا عن طرفيه، أي مجردا عن طرفي الربط، يساوي تجرد المعنى الإسمي عن الربط أصلا. لماذا؟ لأنه أنت عندما تجرد الربط من الطرفين يعني أنك جردته، المعنى عندما تجرد الربط من الطرفين يعني أنت نفيت الربط، أزحت الربط، عدمت الربط، لأن الربط يتقوم بالطرفين، وأزلت المقومات، إذن أزلت الربط، إذن هنا لم تحصل على معنى اسمي فيه ربط، إذن لم تحصل على المعنى الاسمي الكامل، لأنه حسب الفرض أنه جزء من المعنى الاسمي. إذا أصررت وقلت لا أجرد الطرفين ويبقى الربط داخل في المعنى الاسمي، نقول لك إذن هذا خلف ذاتية الربط، أي بتعبير آخر هنا خلف ذاتية كون الأطراف أو خلف كون الطرفين هما المقومات للربط. واضح؟ هذا الجانب. والخلف الآخر بتوجيه آخر للعبارة، نقول عندما تقول بتجريد الطرفين ونحن نقول لك بأن الطرفين بتجريدهما برفعهما بانتفائهما ينتفي الرابط، فلا يبقى في المعنى الاسمي إلا ما تبقى من أجزاء المعنى دون الرابط. هذه النتيجة المتحصلة. وهذا يعني، وأنت تقول نعم يبقى وتصر على هذا ويبقى المعنى الاسمي، إذن ماذا نقول لك؟ نقول لك إذن تجريد المعنى الاسمي من الرابط وبقاء المعنى الاسمي بما هو معنى ومعنى تام يدل على أن الرابط ليس ذاتيا للمعنى الاسمي، لأنه لو كان ذاتيا لكان بانتفائه، بانتفاء الجزء الذاتي ينتفي الذات، ينتفي كل المعنى، وأنت تقول لا لا بس ينتفي الرابط ولكن يبقى المعنى الاسمي كما هو لا إشكال فيه وهو تام، نقول لك إذن الربط ليس ذاتيا للمعنى الاسمي، إذن الربط ليس لا يدل عليه المعنى الاسمي، ليس ذاتيا، إذن لا يرجع إلى المعنى الاسمي، إذن لا يبقى عندي إلا أن يكون هو من المعاني الحرفية أو يدل عليه المعنى الحرفي، أو هو ذات المعنى الحرفي أو هو عين المعنى الحرفي. إذن نعيد العبارة، نقول وليس شيء من المعاني الاسمية يكون الرب ذاتيا له، لأن ما كان الرب ذاتيا ومقوما له بعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرده عن الرابط، لأن هذا مساوق لتجرده، يعني تجرد تصور المعنى بدون الطرفين يساوق تصور المعنى وهو مجرد عن الرابط، وهذا خلف ذاتية الرابط. وهذا يعني عندما نصور معنى بدون رابط يعني الرابط ما أثر وبقي المعنى، إذن الرابط هو عرضي وليس ذاتي، إذن نقول وهذا خلف ذاتية وهذا خلف ذاتيته له، أي خلف ذاتية الربط للمعنى، عوض هذه، وهو أي تجرد المعنى عن الربط هو خلف ذاتية الربط للمعنى. وكل مفهوم اسمي هنا يريد أن يؤكد، يقول كل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، كل مفهوم اسمي نتصور بنفسه بدون أي ضميمة، لا ضميمة ربط ولا ضميمة الأطراف التي هي قوام الربط ومقومة الربط. وهذا يثبت، يعني هنا نقول وكل معنى وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، لا الطرفين ولا غير الطرفين. وهذا يثبت أن يعني لا الربط ولا الأطراف المقومة للربط. وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. إذن ما هي، ماذا بقي في الكلام من المعاني حتى يكون الربط ذاتيا لها؟ نقول لم يبقى للمعاني الحرفية. إذن وهذا يثبت أن المعاني الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف، لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء، استثنين الأسماء واستثنين المعاني الاسمية، إذن لا يبقى إلا الحروف، إذن هي تدل على هذه المعاني. إذن لا بس بقي تنبيه هنا وإن شاء الله نشير إليه إذا بقيت الحياة، وبقينا في هذه الحياة المتعبة الشاقة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.